آله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله من القراءة في مبحث يتعلق بما بدأ الإمام ابن القيم يتكلم فيه، وهو متعلق بدوام النار وعدم فنائها. وأتينا بهذا المبحث للشيخ الدكتور عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن، وهو بعنوان دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد وكيفية الرد عليها. وهذا المبحث كبير زهاء 800 صفحة، اختصرنا منه وأتينا منه ما يتناسب مع أمرنا، وأيضا للشيخ المؤلف رسالة أخرى بعنوان دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على أئمة المسلمين، لأنه جرت سنة الله في خلقه لحكمة يعلمها أن لكل إمام حسد ومناوئين لدعوته، فقيض الله عز وجل من أهل السنة من ينافعون وينافحون عن هؤلاء الأئمة الأعلام. هنبدأ إن شاء الله القراءة من صحيفة 38. القراءة سنبدأ من صحيفة 38. يا شيخ تامر أبو عادل، شوف لنا كان حد من أخوات فوق يحتاج إلى نسخة ولا شيء، ما أدري ما أرسلوا إلينا شيئا. نبدأ القراءة من صحيفة 38. خلاص يا أخوانا أبدأ، كل واحد المذكرة بين يديك وقلمك في يدك. منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة الإسلامية والاستدلال عليه. طبعا الشيخ عبد الله الغصن أكرمه الله استل هذا المنهج بالاستقراء لكتب شيخ الإسلام. يعني حينما أتكلم معك عن منهج شيخ معين أو على طريقته أو على عقيدته باستقراء كتبه، لذلك تجد كثيرا من رسائل الدكتوراه والماجستير بلغة العصر تجد أن الكثير منها في معتقد فلان، معتقد أبي حنيفة، معتقد مثلا ابن خزيمة، معتقد البيهقي. من خلال استقراء كتب المصنف نصل إلى معتقده وإلى منهجه وإلى عقيدته. قال ابن تيمية أحد الأئمة الأعلام الذين نشروا معتقد السلف ودافعوا عنه، وهو يعد من أكبر شراح اعتقاد السلف المستدلين لمسائله وجزئياته وتفصيلاته ما بين رسائل صغيرة وكتب ومجلدات ضخمة. ولا يكاد القارئ لكتب ابن تيمية يقرأ في كتاب من كتبه التي ألفها في العلوم الأخرى إلا ويجد داخل هذه الكتب بحوثا نفيسة في الاعتقاد لما يرى. أين الفاعل؟ ها؟ لما يرى من أهمية نشر الاعتقاد الحق شيخ الإسلام وبثه بوسائل مختلفة وطرق شتى. إن ابن تيمية رحمه الله الذي جدد للأمة عقيدتها في القرن الثامن الهجري لم يكن ينصر نحلة معينة أو يؤيد مذهبا وطريقة غير طريقة السلف الصالح. يبقى من وجد في كلام شيخ الإسلام غير هذا الذي قرره صاحب الرسالة الغصن أكرمه الله يأتي، يعني المجرد دعاوى بدون برهان هذا كلام باطل، لابد أن تبرهن على صحة دعواك. يقول أو يؤيد مذهبا وطريقة غير طريقة السلف الصالح التي معتمدها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح رحمه الله بهذا في مواضع متعددة من كتبه، فمما قاله حين نوذر لأجل العقيدة الواسطية، وقلنا أن المناظرة كانت بينه وبين قضاة المذاهب الأربعة، كان ده كان في أوائل القرن السابع، لأن شيخ الإسلام ولد في 661 وتوفي في 728، في أوائل القرن السابع، يعني في أوائل القرن الثامن عفوا. يعني كان هناك قضاة المذاهب الأربعة كانوا من الأثبات في العلم، يعني مناظرة ليست مع أي أحد. ومع ذلك يقول هنا مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين، إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصبت لذلك ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمته. وقد كان رحمه الله يركز على الاعتقاد لأن أمره خطير عظيم، ولذا لما التمس منه تلميذه البزار أن يؤلف نصا في الفقه يجمع فيه اختياراته وترجيحاته ويكون عمدة في الإفتاء، بين له ابن تيمية أن الفروع أمرها قريب بخلاف الأصول. يبقى هنا يعني شيخ الإسلام بالأصول المعتقد وبالفروع إيه؟ مسائل الفقه العملي سواء عبادات أو إيه معاملات. وهذا مصطلح ليس فيه غضاضة، وليس معنى ذلك أن الفروع نحن نهمل أمرها ولا نهتم بها، لا، لأن هي منبثقة من الاعتقاد. يقول أن الفروع أمرها قريب بخلاف الأصول، إذ كثير من أهل الأهواء الذين أسسوا الطوائف والفرق الضالة كان قصدهم إبطال الشريعة فأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينه. نعم، أنا حينما أريد أن أمنعك من الصلاة والزكاة وأريد أن تتعامل بالربا وتزني، حتى أستأصل هذا الأمر عندك أشكك في الإله الذي تعبده. أنت بتعمل الكلام ده عشان إيه؟ ترضي الإله؟ تعال بقى أقول لك الإله ده، ويبدأ يطعن في الإله، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مستوى ولا يجيء إلى غير ذلك. خلاص، هدم دينك من أصله، لأنه جاء على الأصول وتكلم فيه. أنت مرتبك ومرعوش لي من النار؟ لا، اطمئن تماما، ستفني. طب وعذاب القبر؟ ما فيش عذاب القبر. يبقى بناء على ذلك، لكي يبعدك عما أنت عليه من تمسك بالشريعة في الفقه وفي العبادة وفي العمل وفي السلوك والأخلاق، لا، أنا هاخدم ما تخاف منه، هادم هذا الإله الذي تعبده. هذا مسلك أهل البدع، وهذا الذي فطن إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولذا قال رحمه الله: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حدتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم. نعم، كما قال الإمام أحمد: الرد على المخالف من أصول أهل السنة، وإلا متى يستبين الحق. إلى أن قال: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله علي من الأجوبة العقلية والنقلية، وسأحاول تلمس أبرز معالم منهجه في تقرير العقيدة إجمالا، ثم أبرز معالم منهجه رحمه الله في الاستدلال عليها بشيء من الاختصار. أما منهجه في تقرير العقيدة فيمكن أن يتضح من معالم متعددة أبرزها: تعظيم نصوص الشريعة وإجلالها والصدور عنها. اكتب عندك: والمراد بنصوص الشريعة الكتاب والسنة والإجماع. وتعظيم النص أصله في القلب، وتعظيم النص أصله في القلب، وإذا وجد في القلب يظهر أثاره على الجوارح، وهي عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الأمر الثاني: الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الأمر الثالث: سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، اللي هي علامات تعظيم النص الشرعي: عدم تقديم بين يدي الله ورسوله، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يرد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. فمن تركه نقص إيمانه واستحق العقوبة. فمن تركه نقص إيمانه واستحق العقوبة ولا يكفر بذلك. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اكتب عندك والضمير في قوله تعالى عن أمره، والضمير في قوله تعالى عن أمره على الراجح يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله عن أمره على الراجح يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصف رحمه الله أهل العلم والإيمان بأنهم يجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. وجعل رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. فهذه هي طريقتهم، وهذا هو منهجهم، تعظيم النصوص من الكتاب والسنة بوجود مهابتها في النفس والتسليم لها، واستنباط الحكم الشرعي منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بها. الأمر الثاني دعم النصوص الشرعية وتأييدها بأقوال سلف الأمة وعلمائها المعتبرين. ويظهر هذا الأمر من إكثار ابن تيمية رحمه الله من النقل عنهم وجعل أقوالهم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه. خد بالك، كلمة دعم النصوص الشرعية لا يظن من الشيخ الوسط رحمه الله ولا من أحد أن النصوص الشرعية تحتاج إلى دعم، بل هي في حد ذاتها بأصلها منفردة، أصل الأصول مضبوط. ولكن القضية إيه؟ القضية أن الممكن أن يزل أحد في الفهم، فهم نص، فيأتي كلام السلف لفهم النصوص مؤيدا لظاهر النص مبطلا لمن زل في الفهم. يبقى واحد فهم آية أخطأ يقول لك ما هو الآية بتقولها إيه؟ لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كيف تقول حد رد؟ نقول لا، هذا فهم غير سديد. فهم السلف الصالح لهذا النص كت وكت وكت وكت، وهذا الذي نقوله الاتكاء على كلام السلف استئناسا به وتأييدا لفهمهم للنصوص الشرعية. وقد أخذ ابن تيمية رحمه الله على نفسه ألا يقول بقول إلا وهو مسبوق إليه، فلا ينفرد بقول لم يقل به أحد قبله، فضلا عن مخالفة إجماع المسلمين في أي مسألة من المسائل. قال رحمه الله عن نفسه: إن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟ نعم، ومن قال غير ذلك ورينا فين بقى اللي هو خلف الإجماع وخالف الأدلة ووصل الحال بأهل الخبث الأنجاس أنهم كفروه وأخرجوه من الملة. وهو رحمه الله يسلك هذا المنهج لأنه يرى أن الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة. فحين تحدث رحمه الله عن السلف قال: والصواب معهم دائما ومن وافقهم، كان الصواب معه دائما لموافقته إياه، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين، فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه. وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبع له. وبين رحمه الله أن كلام السلف مؤتلف غير مختلف، فلا يتعارض لوحده لوحدة المنهج والمصدر، فإذا اجتمع بعضه إلى بعض زال الإشكال الوارد في الأذهان. ولذا حين تحدث رحمه الله عن بعض مسائل الصفات قال: فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب متفق غير مختلف وكله صواب، ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك. اللي احنا بنقول عليها ايه؟ الكلام بمقتضى الحال. يبقى الإمام أحمد بيبين مسألة، جه مثلا الإمام الأوزاعي ذكرها مجمل أو العكس. لما المقام الذي بين يديه والناس الذي يستمعون إليه ما يحتاجون إلى بيان، ده متابعين الإمام. طيب في مكان آخر فصل تفصيلا ما بعده تفصيل لأن المقام يقتضي ذلك، أو أنه يتكلم في المسألة أول مرة يبدأ يبين بما يقتضي المقام والحال. وقال رحمه الله مثنيا على كلام السلف وموافقته النصوص: ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض. والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولذا فإن المعطلة النفاة لا يجدون نصا واحدا من نصوص السلف والأئمة يؤيد قولهم وينصره، بل أقوال السلف متفقة متحدة على بيان القول الحق قول أهل السنة والجماعة ورد مذاهب الضلال وسبل أهل الغواية. وصرح رحمه الله في أن المادة العلمية والترجيحات المرضية في المسائل العقدية المذكورة في كتبه إنما هي من كتب أئمة السلف. ولم يكتفي بهذا الإجمال، بل ذكر هذه الكتب في مواضع متعددة من كتبه ورسائله العقدية. ومن الكتب التي كان يعتمد عليها كتب السنة والرد على الجهمية لجمع من السلف، ومنهم عبد الله بن محمد الجعفي والدارمي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر بن الأثرم وحنبل بن إسحاق والخلال والإمام الطبر وابن أبي زمنين وابن مندى وابو حفص بن شهيد وأبو ضر الهروي وأبو داود السجستاني وابن أبي عاصم، وكذلك التوحيد لابن خزيم والشريعة للأجل والإبانة لابن بطة وشرح أصول السنة واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، إضافة إلى كتب التفسير المعتمدة التي تنقل تفسير السلف كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهما، وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التي تنقل أقوال الرسول وأثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الأمر الثالث من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير العقيدة، تقرير العقيدة بأسلوب ميسر وعبارات واضحة مدعما ما يقول بما يتيسر من آيات الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، ثم بعض أقوال السلف في فهمهم لنصوص الوحيين لهذه المسألة المطروحة. ويحسن التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كتب تعني بعرض اعتقاد السلف من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة دون ذكر للشبه مثل العقيدة الواسطية، ودي أخوانا من أجمع ما صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الواسطية، وكتب تعني بالرد على شبه المخالفين ومناقشتها، سواء كان المخالفون من الملل الأخرى كالنصارى في ردهم عليهم في رده عليهم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو كانوا من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الإسلامية ككتابه بيان تلبس الجهمية وكتابه ضرء تعارض العقل والنقل وغيره. وكتب تجمع بين العرض والرد، فيذكر مسائل الاعتقاد وأقوال السلف فيها، ثم يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليها كالحموية، وعلى سبيل المثال ما قرره ابن تيمية رحمه الله في الاعتقاد بوضوح قوله في العقيدة الوسطية: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: ومن الإيمان بالله، ده كلامه في العقيدة الوسطية، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، أهل السنة والجماعة، وبعذاب القبر وبنعمه، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. وقال عن الإيمان: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعن الصحابة قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وذكر أمورا من اعتقاد أهل السنة والجماعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء والنصح للأمة والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا عند القضاء، وأن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وذكر أن أهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتأمر ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأمور وينهون عن سفسافها. وهذا العرض لاعتقاد السلف كله واضح ميسر، لم يتعمد الغريب من الكلمات أو الإغلال في المصطلحات الكلامية وغيرها، بل قرر ذلك كله بعبارات واضحة وجمل موجزة. الأمر الرابع: شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه رحمه الله، وذلك لربطه بعض القضايا ببعض ولكثرة إنتاجه العقدي، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وله رحمه الله إسهام واضح فيها، بدءا بأركان الإيمان الست على وجه التفصيل، وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة والاستدلال لها إضافة إلى المسائل المتعلقة بالاعتقاد مثل الاعتقاد الحق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامات الأولياء واعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور ووجوب طاعتهم وتحريم الخروج عليهم إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد التي بثها في تضعيف كتبه. ويكفي في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى من مجموع فتوى، فهي دواوين كثيرة لشرح معتقد السلف والاستدلال له. وقد كان تركيزه رحمه الله على توحيد الألوهية كبيرا، ذلك أنه أصل دعوة الرسل وسبب إنزال الكتب. فبين رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بتقرير هذا التوحيد وحماية جنبه، ويظهر اهتمام ابن تيمية رحمه الله وحرصه على توحيد الألوهية ما ألفه في هذا الجانب، فقد بلغت مؤلفات عدة كلها في تقرير هذا التوحيد وبيانه والدفاع عنه، إضافة إلى استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه الأخرى ورسائله الصغيرة التي تعني بتقرير هذا التوحيد. ومن مؤلفاته في تقرير هذا التوحيد قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الرد على البكر، الرد على الأخنائي، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، الجواب الباهر في زوار المقابر. وقد وجدت بحوث طيبة في بعض كتبه عن توحيد الألوهية مثل اقتضاء الصراط المستقيم والتدمرية والصارم المستول وغيرها، وهناك فتاوى متعددة جمعت في الجزء الأول من مجموع الفتاوى. الأمر الخامس، حين يقرر ابن تيمية معتقد السلف يركز على منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وذلك لقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا منهج كامل في أمور الاعتقاد كلها، بل في جميع الأمور، كما قال رحمه الله عن أهل السنة والجماعة: هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل والمشبه، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره. طبعا عندك في الهامش يعني أمور لا نريد يعني أن نقرأها لأنها واضحة، ولكن إياك أن تتركها بدون قراءة، اللي هي تعريف مختصر عن هذه الفرق المنحرفة. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وأهل السنة والجماعة وسط في باب محبة الأنبياء بين من يغلو في جاه في حبهم ويعظمهم كتعظيم الله ويرى أن لهم تصرفا ببعض أمور الكون، وبين من يفرط في حقهم ويغمطهم ويرى أن بعض الناس أفضل منهم، وهذا موجود في طوائف من الصوفية. ومن الأمثلة على الوسطية وتقريرها عند ابن تيمية رحمه الله ما ذكره عن وسطية أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى: ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: وهو السميع البصير، رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. طيب، الأمر السادس، التسليم للغيبيات وتوفيض كيفيتها إلى الله تعالى، وهذا موافق للكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة، فقد جعل الله من صفات المتقين قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن تمام إيمانهم بالغيب أنهم يفوضون ما لا يعلمونه مما لم يرد به النص إلى عالمه وخالقه. نعم، يبقى أهل السنة والجماعة من مذهبهم التفويض، أي في كيفيات صفات المولى عز وجل، أما تفويض المعنى فهذا مذهب باطل مخالف لما كان عليه السلف. وقد قال رحمه الله في تمام التسليم للأوامر الشرعية: ولو لم تظهر لنا حكمتها فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرر ابن تيمية رحمه الله مسلك التسليم وتفويض الكيفيات في الغيبيات، سواء كانت من الصفات أو من أمور الآخرة، مما لم يرد نص في تحديد كيفياتها، وهذا هو حال المؤمنين. يقول رحمه الله: كل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة. وضحت؟ كل أفعاله لا تخلو عن حكمة، كما بسط هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. انظر بقى، يقول: وهذا يكفينا من حيث الجملة. يعني إيه التفصيل؟ وقفت على الحكمة خير وبركة، لم أقف على الحكمة لا أنفيها، لأن عدم العلم لا يدل على عدم وجود الشيء. يقول: وإن لم نعرف التفاصيل وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. وقال أيضا في التدمرية القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معنى أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق فيما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وأما منهج ابن تيمية في الاستدلال على اعتقاد السلف، يبقى هذا الذي ذكرناه عبارة عن 6 نقاط، اللي هو منهج ابن تيمية في تقرير العقيدة. انتقل بعد ذلك الشيخ الغصني رحمه الله أكرمه الله عن منهج ابن تيمية في الاستدلال على اعتقاد السلف. وأما منهج ابن تيمية في الاستدلال على اعتقاد السلف، فما ينبغي التنويه إليه قبل ذكر المنهج أن أبين أن مصادر التلقي في الاعتقاد عنده هي الكتاب والسنة، فالعقيدة توقيفية طبعا. ووجه ذلك أن العقيدة من باب الإخبار. من باب الإيه؟ الإخبار. الله يخبر، الرسول يخبر، خلاص. فالعقيدة توقفية، يعتمد فيها على الوحي والنقل، على الأهواء والعقول، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غيرها من الآيات. يقول ابن تيمية رحمه الله: أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس فيه ما يحتاج إليه في كل ما يحتاج إليه الناس فيه من دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته. وقال عن الأصل التالي: فصل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية في الاستدلال العقيدة يحسن ذكر النقاط التالية: وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة، والإذعان لهما، والسمع والطاعة لأمره، واجتناب نهيهما، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طيب، فإن تنازعتم في شيء، عن محفوظ ولا مخصوص؟ محفوظ، أي شيء. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد بيّن ابن تيمية وجوب رد التنازع إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يتحاكم إليهما فهو دليل على ضلاله ونفاقه، وأن الأمة لا تجتمع إلا على هذين المصدرين، وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما ألا يكون هدى للناس، ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم منها. الأمر الثاني نفي التعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، فهما وحي من الله كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين ابن تيمية رحمه الله أن كلام الله عز وجل متشابه متماثل يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوت نقيض ذلك، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. وقد بين رحمه الله أن النصوص لا تتعارض في نفس الأمر إلا في الأمر والنهي إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها، اكتب عندك: ولا يتطرق إليها النسخ. وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحدهما عام والآخر خاص وقدم الخاص على العام، فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة. وإذا كان في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه أو بينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عيب في ذلك ولا نقص. الأمر الثالث نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل، وهذا الموضوع قد أسهب في بيانه ابن تيمية رحمه الله عرضا وردا، بل يمكن القول أن أكثر مناقشاته للمتكلمين كانت في بيان هذه المنهجية الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفيه. وقد أوضح أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس ليس من فعل السلف، ولم يكونوا يستحلونه، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم. ويحيل رحمه الله وجود تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، ولأن هذا لا يمكن، فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح وكذلك العكس. يقول رحمه الله: وهذه حال المؤمنين للرسول الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به، يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل، وأنه لا يجوز أن يعارض خبرهم دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي. وقد فصل رحمه الله هذا الموضوع في ضرب تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وكثير من كتبه، اكتب عندك: قال رحمه الله: والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. نعم، أعد علي. لا، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، ماشي، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. نعم، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. الأمر الرابع الأخذ في أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص، والمراد بالظاهر هو ما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناها الظاهر، وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهره. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن بعض النفاة يستخدمون الألفاظ المعروفة في غير معانيها فيصرفونها عن حقيقتها، ومن هذه الألفاظ لفظة الظاهر، فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة لأنها تقتدي بزعمهم التكسيم والتشبيه، وبين خطأهم في اللفظ والمعنى. طبعا الكلام ده بنعمل ونقرأه الآن في التدمرية. قال رحمه الله: ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد. فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. وعلى هذا فالواجب هو الأخذ بظواهر النصوص في باب الاعتقاد، واعتقد أنها هي المراد، لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا الله سبحانه وتعالى باللسان العربي المبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فوجب قبوله على ظاهره، وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو المراد. ويتبع القول بالأخذ بظواهر النصوص النهي عن تأويل المحدث عند المتأخرين الذين يصرفون في حقائق النصوص إلى غيرها، هروبا من الأخذ بظواهر النصوص إلى صرفها عن ظاهرها لمعنى آخر بدون قرينة تدل عليه. ففي نصوص الصفات أول المتكلمون هذه النصوص خشية التشبيه بالمخلوقات، فوقعوا في تشبيه أشد منه، وهو التشبيه بالمعدومات أو الممتنعات. فكان التدمرية نفس ما أخذنا يقررهم. يقول رحمه الله: أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومي إلى غير مفهومي فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي من نوع التحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل. الأمر الخامس: الأخذ بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد. خبر الواحد يفيد العلم عند أهل السنة والجماعة إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام مجمل، كلمة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علماء المصطلح لها اصطلاحات، يقول لك صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره. خلاصة كلامهم بهذه المصطلحات أن النبي قال هذا الكلام، خلاص نأخذ به، يبقى الحديث الحسن نأخذ به في المعتقد طالما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى نأخذ به في الفقه العملي وغيره. مبتدع. يقول: خبر الواحد يفيد العلم عند أهل السنة والجماعة إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى بالقبول ويعمل به بدون تفريق بين العقائد وبين الأحكام التشريعية الفقهية. ومن الأدلة على قبول خبر الواحد قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى اليمن من يدعوهم إلى الإسلام أرسل إليهم معاذ بن جبل وقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وبه قامت الحد على أهل اليمن، وهو واحد، وهو اللي هو مين؟ معاذ بن جبل. وبيّن ابن تيمية رحمه الله مواقف بعض العلماء من الاستدلال بالسنة المتواترة وغيرها، ثم يرجح أحدها فيقول: وأئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قطع على إثباتنا فينا، كما يقول ابن عقيل وغيره أحيانا على اختلاف في قوله. ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الأحد المتلقى بالقبول. ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقا. ومنهم من يقول: يعطي كل دليل حقه، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحا لا قاطعا قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع. وإذا قام دليل يرد أحد الجانب بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق. وقال رحمه الله: مذهب أصحابنا أن الأخبار الأحد المتلقى بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج وأحد شراحه على وفق ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله سنفرغ من هذه الرسالة ثم نرجع إن شاء الله رجوعا حميدا إلى شفاء العليل، بعد أن نعقد اختبارا في هذه الرسالة. ماشي يا مشيخ؟ والاختبار يعني ممكن كده لا تستبعد، اكتب ما ذكره شيخ الإسلام من دلالة النصوص على دوام النار، بس سؤال واحد استعن بها وأجب عليه. المذكرة كلها أصلا مسألة مش هينة يعني. معايا مشايخ؟ دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.